سوق المربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
تحية طيبة وسلام نتقدم بهما لكم أعزائنا المستمعين
في مستهل حلقتنا الجديدة هذه
من برنامجكم الأسبوعي سوق المربد.
فأهلا ومرحبا. كان المنذر بن ماء السماء جد النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة، وكان له نديمان من أقرب ندمائه هما خالد بن المضلل وعمر بن مسعود.
وكان إذا شرب الخمرة في مجالس أنسه يشرب منها فوق طاقته، فشرب يوما مع نديماه خالد وعمر وأسرفوا في الشرب، وراحوا يتناقشون في قضية كان خالد وعمر لهم فيها رأي غير رأي الملك النعمان، فغضب منهما وأمر بقتلهما،
ثم حمل حراسه الجثتين ودفنوهما في مكان بظاهر الكوفة. ولما أصبح وصحى سأل عنهما فأخبروه بما جرى ومكان دفنهما، فندم وركب حصانه حتى وقف على قبريهما وأمر ببناء ضريح لكل منهما،
وأطلق على القبرين اسم الغريان لأنه راح يغريهما بالدماء،
وجعل لنفسه في كل سنة تكريما لذكرى صديقيه يومين، يوم بؤس ويوم نعيم.
فكان يضع تخته بين القبرين وينظر إلى أول رجل يراه، فإذا كان يوم نعيمة أعطاه 100 من إبل الملوك، وإذا كان يوم بؤسة يأمر بقتله ويغري بدمه الغريان.
وفي يوم من أيام بؤسة وكان يجلس بين القبرين كعادته، إذا بالشاعر عبيد بن الأبرص يطلع عليه، فقال له الملك:
ألا كان الذبح لغيرك يا عبيد؟
أتتك بحائن رجلاه،
أي أن الأقدار تدفع من يحين أجله نحو مصيره الذي لا فرار منه.
أنشدني يا عبيد أنشدني، فقد كان يعجبني شعرك.
أقصر من أهله يا عبيد، فاليوم لا يبدي ولا يعيد.
لا بد من موتك، ولو عرض لي أبي في هذا اليوم لم أجد بدا من ذبحه، وما عليك إلا أن تختار ميتة من ثلاث: إن شئت من الأكحل، وإن شئت من الأبجل، وإن شئت من الوريد.
الأكحل والأبجل شريانان إذا قطعا وسال الدم منهما لم يشعر صاحبهما بالألم الشديد، وكان الملوك يعتبرون هذا النوع من الموت رحيما ويأمرون به لمن يعطفون عليه.
إن كنت لابد قاتلي فاسقني الخمر حتى إذا ذهلت لها ذواهلي وماتت لها مفاصلي،
فشأنك وما تريد.
فأمر المنذر له بالشراب، فلما أثرت فيه وحس بقرب أجله أنشد قصيدة مطلعها:
وخيرني ذا البؤس في يوم بؤسه، خلالا أرى في كلها الموت قد برق.
ثم أمر الملك النعمان أن يفصد، والفصد إخراج الدم من الجسم، ويستخدم عادة للعلاج. فلما مات طلي بدمه الغريان.
ويذكر عن الملك النعمان أنه خرج ذات يوم للصيد، فانفرد عن أصحابه، وصادف إن أمطرت السماء، فلجأ إلى بيت منفرد وطلب المأوى.
فاستضافه الرجل وزوجته وأكرماه دون أن يعرفا من هو، وقدم إليه كل ما يمكن أن تقدمه عائلة فقيرة في الصحراء، وأخبراه إنهما من قبيلة طي.
وفي الصباح نهض النعمان من نومه وركب فرسه، وأخبرهما أنه الملك النعمان، وأنه يحب أن يكافئهما على كرمهما وحسن صنيعهما.
ومرت الأيام وأصابت الطائي ضائقة مادية، فذهب إلى النعمان يطلب بعض العون، وصادف أن كان ذلك اليوم يوم بؤس النعمان، حيث لا يقدم عليه أحد فيه إلا قتله.
فاستاء النعمان من مجيء الرجل في ذلك اليوم، فقد كان يود أن يحسن إليه وينعم عليه، لا أن يضطر إلى قتله.
ولم يجزع الرجل أو يصاب بالهلع، ولكنه استمهل النعمان فترة من الزمن حتى يرجع إلى أهله فيودعهم ثم يعود. فقال له النعمان:
ومن يضمن عودتك؟
فتلفت الرجل إلى حاشية النعمان وتطلع في وجوههم حتى استقرت عينيه على رجل منهم وتوسم فيه النخوة، فأشار إليه وقال للملك:
هذا يكفلني.
وفعلا تقدم الرجل وكفل الطائي، فرضي النعمان، ثم أن النعمان أعطاه بعض المال وحدد له وقتا كافيا يعود فيه.
ومضى الوقت ولم يبق على الأجل المضروب إلا ليلة واحدة، فأرسل النعمان للكفيل ليستعد للقتل بدلا من الطائي. فرد عليه الكفيل: فإن يك صدر هذا اليوم ولا، فإن غدا لناظره قريب.
فلما أصبح النعمان ركب خيله واصطحب فرسانه ومعهم الأسلحة، وذهب إلى مكان القبرين وأمر بقتل الكفيل.
وأوشك السياف أن يقتله، فقال له وزراؤه: ليس لك أن تقتله حتى يكمل يومه، فتركه.
وكان النعمان يتمنى أن يقتل الكفيل ينجو الطائي، وما كادت الشمس تغيب حتى ظهر شخص من بعيد،
فأمر النعمان السياف بقتله. لكن بعضهم قال له: ليس لك أن تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو.
فانتظر حتى وصل الرجل فإذا هو الطائي، فلما نظر إليه النعمان تألم وقال له:
ما دفعك إلى الرجوع بعد إن نجوت من القتل؟
الوفاء دفعني إلى ذلك.
فتأثر النعمان بفعل الطائي وقوله، فعفى عنه وعن الرجل، وترك القتل منذ ذلك اليوم.
أنا وياك ما نلتقي بعيدا، يا قلبي ما يريدك لا تريدا،
أنا وياك ما نلتقي بعيدا.
أم البنين أخت الخليفة عمر بن عبد العزيز. أف للبخل، لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته، ولو كان سراجا ما استضأت به.
قيل لبخيل: ما حد الشبع؟ فقال: الشبع حرام، وإنما أحل الله من الأكل ما يمسك الرمق ويخفف خواء المعدة.
كان مسلم بن قتيبة لا يجلس للنظر في حوائج الناس حتى يشبع من الطعام اللذيذ وشرب الماء البارد، فإذا سألوه قال: الجائع ضيق الصدر فقير النفس، والشبعان واسع الصدر غني النفس.
كان ابن فرعون الشاشي يسكن البصرة، فمرت به أيام عصيبة وضاقت به الحال، فكتب إلى بعض القضاة بالبصرة يقول:
يا قاضي البصرة ذا الوجه الأغر، إليك أشكو ما مضى وما غبر، عفا زمان وشتاء قد حضر، إن أبا عمرة في بيت جحر، يضرب بالدف وإن شاء زمر، فاطرده عني بدقيق منتظر.
ويذكر أن أبا عبد الله محمد البصري كان يلقب بأبي العيناء بسبب كونه كفيف البصر، وكانت له معرفة واسعة بالأدب والحكايات، ويعد أديبا ساخرا ومتحدثا ظريفا.
ويروى أن الخليفة المتوكل قال: أشتهي أن أنادم أبا العينين لولا أنه ضرير. فلما سمع بذلك أبو العينين قال معلقا:
إن عفاني أمير المؤمنين من رؤية الهلال ونقش الخواتيم فإني أصلح.
وسمع أبو العيناء وزيرا يتشكى من كثرة الأشغال والمهام، فقال له:
لا أراني الله يوم فراغك.
وسألوه عن حماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فقال:
بينهما فرق يعادل ما بين أبويهما في صرف العملة.
تغدى أبو العيناء ذات مرة عند ابن مكرم، فقدم إليه قدرا فتلمسها، فإذا هي كثيرة العظام، فقال له:
أهذه قدر أم قبر؟
وقدموا إليه حساء مليئا بالعظام، فقال لهم:
يبدو أن حساءكم هذا مطبوخ بشطرنج.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله، وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي، وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر، إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. أكرر، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر، www.iraqhurr.org. مستمعي الكرام، مراسلتنا في لندن الزميلة بركان الشكرتي ناقشت مدى نجاح مهمة جاي غارنر في العراق، واستفادت من آراء طرحها المحلل السياسي عادل درويش، كما أنها اتصلت بمندوبنا في بغداد محمد الطائي وسألته حول الموضوع أيضا.
رغم تأكيد الدبلوماسي الأمريكي بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الجديد في العراق على اعتزامه العمل مع الجنرال المتقاعد جاي غارنر خلال الأسابيع القادمة، وهو رئيس مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في العراق، وردا على التقارير التي تشير إلى أن غارنر سيترك البلاد قبل الموعد الذي حدد أصلا لإنجاز مهمته، وأن بريمر سيحل محله كأكبر مسؤول في الإدارة المدنية، إلا أن مجريات الأمور تشير إلى تعديل واسع النطاق وتغييرات تجري بعد وصول بريمر إلى بغداد. وبعد أن صرح المسؤول في مكتب إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في بغداد بأن باربرا بودين المنسقة لوسط العراق والرئيسة الفعلية لبلدية بغداد ستعيدها وزارة الخارجية إلى واشنطن بعد أسابيع من وصولها إلى العراق لأسباب خاصة بهم، مع إشارة مسؤولين أمريكيين إلى رحيل الجنرال جاي غارنر مع بعض من كبار مساعديه ربما خلال أسبوع أو اثنين. فلماذا كل هذه التغييرات؟ هل بسبب إخفاق غارنر بأداء مهمته؟ أم استراتيجية عمل جديدة تنتهجها الولايات المتحدة؟ الكاتب والصحفي عادل درويش يجيبنا.
طبعا خليط من الناحيتين، يعني الناحية الأولى لما يتحرك غارنر وفريقه بالسرعة المناسبة، خاصة أن الأحداث كانت تلحق بشكل كبير. القضية الأخرى أنها محاولة لمدينة الإدارة، وأن يكون الإدارة القائم عليها من المدنيين وليس من العسكريين، وأيضا استجابة للانتقادات التي وجهتها الصحافة وجهها المراقبون للولايات المتحدة.
هل برأيك أن هذا التعيين، تعيين بريمر، سيسرع من العمل بالنسبة للاستقرار والأوضاع الأمنية هناك في بغداد؟
طبعا هناك مثل بريطاني يقول أن الإثبات في تناول الكعكة أو تناول الحلوى، ومن ثم علينا الانتظار لنرى. المشكلة مع الأمريكيين أنهم كانوا يتوقعون أن تستسلم وحدات كاملة من الجيش العراقي عن بكرة أبيها وتتحول ضد صدام وتتحول إلى استخدام لقوات حفظ الأمن، استخدام للعمل من أجل مصلحة العراق. لكن الذي حدث أن وحدات الجيش إما دمرت تماما أو انهارت وتلاشت وليس لها وجود، فهذا طبعا أحدثت ثغرة هائلة في حسابات الأمريكان.
ماذا عن الناحية المعاشية وتشكيل حكومة مؤقتة؟ هل ستؤثر هذه التغييرات عليها؟
طبعا هذه التغييرات على العكس تقوي من عدد الحكومة المدنية العراقية، باعتبار أن التركيز سيكون على الناحية المدنية أكثر منه على العسكريين والناحية العسكرية، فهذا سيكون دافعا أكبر للقوى المدنية العراقية لتشكيل حكومتها.
ذكرت بالنسبة لربما سوء تقدير للأوضاع بعد انتهاء الحرب من قبل الولايات المتحدة، هل بتعيين بهذه التغييرات وتعيين بول بريمر هل يعني أنها الآن وضحت لديها الصورة؟
يعني أشك في ذلك. كان هناك اعتماد على وجود بنيان وهياكل هذا البنيان الإداري العراقي والعسكري العراقي، لكن انهارت كل هذه البنيان، فهناك حالة من يبدأون من الصفر، وهذه مسألة لم يحسب لها حسابها سواء من الناحية المادية أو من الناحية المالية.
هل هذا التعيين وبنفس الوقت رحيل غارنر هل هو انعكاس لصراع بين الخارجية والبنتاغون؟
طبعا أنت وضعت أصبعك على مسألة مهمة جدا، وهي أن هذا الصراع أدى إلى مشكلة كبيرة بالفعل، وهي من قام، نجد مثلا البنتاغون يفضلون أحمد شلبي والمؤتمر الوطني العراقي، نجد أن وزارة الخارجية تفضل قوات أخرى وما إلى ذلك، هذا الصراع انعكس بشكل سلبي على الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المتوقعة.
هل هذه التغييرات أيضا نتجت للكلام عن إدارة غارنر، وهناك من قال أنه لم يفعل شيء، وهذه التظاهرات التي خرجت إلى الشوارع في بغداد هل لهذا دخل؟
طبعا غارنر كان سيء الحظ لعدة اعتبارات. لا تنسي أن خبرة غارنر كانت أصلا، والتي نجح فيها كثيرا، كانت في إدارة مسألة توفير الحماية للأكراد في ما بعد عام 1991 بعد الحرب الماضية، وهو نجح بهذا. هي مهمته الأساسية وخبراته هي في توفير الحماية للاجئين، في المعونة والدعم والإنقاذ الغوث، لكن يبدو أن إدارة العراق بشكلها الحالي كانت مشكلة أكثر من طاقته وأكثر من الخطط المتوقعة. أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي.
يعني مثلا عشرات الأطباء العراقيين نزلوا إلى شوارع العاصمة احتجاج على الوضع الصحي، بنفس الوقت على تعيين المسؤولين الأمريكيين لمدير جديد لوزارة الصحة، هو علي شنان اللي كان وكيل الوزارة في حكومة النظام السابق. يعني هل تعتبر هاي من الأخطاء اللي
أعتقد يعني هي مشكلة أنهم فيها أخطاء كثيرة، لكن لا تنسي في الوقت نفسه من أين سيجي الإدارة اليونانية، سيجي الإدارة الجديدة بتكنوقراط وشخصيات مؤهلة لإدارة العراق، فهم العمل. يعني كان هناك قضية أخرى كتبنا عنها في ديلي تيليجراف، وهي تعيين شخص مسؤول سابق عن السينما والمسرح كوزير للثقافة والفنون في العراق، رغم أنه كان من الشعراء المفضلين لصدام. هي مشكلة بالفعل، مشكلة وجود فراغ إداري يجب التعامل معه.
ماذا عن بريمر وهو يمتلك الآن سلطة بسلطة أعلى ويمتلك أيضا بصرف أموال مثل رواتب الموظفين، هل تعتقد أن الأمور ستتغير كثيرا؟
طبعا الأمور تغيرت، أعتقد أن صلاحياته أكثر اتساعا، أعتقد أن لديه صلاحيات، ولا تنسى أنه هو نوع من الاختيار التوفيقي بين البنتاغون وبين وزارة الخارجية. على الأقل مسألة مثل هذا الصراع ستنتهي، لن يكون أو المشاكل التي عطلت تشكيل الإدارة بسبب هذا الصراع الداخلي ستختفي، وعلى الأقل في المرحلة المقبلة.
لكن ما مدى تأثير هذه التغييرات على المواطن العراقي؟ معنا الآن مراسلنا من بغداد محمد الطائي. محمد، ما هو رد فعل عامة الناس ببغداد على التغييرات الحاصلة في الإدارة الأمريكية، يعني رحيل غارنر وقدوم بريمر؟
يعني إذا كان الحديث عن التغيير من حيث المسؤولية، فالناس يعني هنا في بغداد، عامة الناس في بغداد لا يعبهون كثيرا للتغيير من حيث المسؤولية، ولكنهم ربما يعني ينظرون إلى التغيير من الناحية العملية، وأقصد بذلك يعني ما يجري من تغييرات داخل مدينة بغداد. عندما التقيت في كثير من الناس، سواء كان في ساحة النصر أو في ساحة الفردوس أو عند مبنى مجلس الوزراء، في بوابة القصر الجمهوري، يعني كان حديثهم يومي كاد يكون متكرر. يعني مثلا أن الإدارة الأمريكية أعلنت أن الهدف من الحملة هو إسقاط النظام، فكان من المتوقع مثلا تشكيل الحكومة بالسرعة التي تم بها إسقاط النظام. يعني حتى أن البعض قال يعني هذا النظام بجبروته وقوته فقطه الإدارة الأمريكية بثلاثة أسابيع، فهي قادرة إذن على البدء ببرنامج عملي قد يستغرق أسابيع لحل المشاكل اليومية التي نعاني منها.
يبقى لا تأخذ هذه الأمور من تغييرات وتعيين بريمر والكلام عن الإدارة، يعني هي كبداية لتشكيل هذه الحكومة والتمهيد لها.
ما ينتظره الناس فعلا هذا الموضوع، هو ربما مع نهاية هذا الأسبوع هم يترقبون، هنا في بغداد يترقبون تشكيل هذه الحكومة بأسرع وقت ممكن. حديث الناس يريدون أن تشكل هذه الحكومة بالسرعة الممكنة لكي تقوم بأداء مهامها. يبدو الذي يمكن استنتاجه من حديث الناس أن ما يهم الناس هو المهام التي ستقوم بها الحكومة وليس الحكومة بعينها.
نعم، بالنسبة للخدمات الصحية أعتقد أخذت بالتحسن، الكهرباء أخذت تعود، وصحيح تنقطع في بعض المرات لكنها ليست يعني مثل السابق. هل تحسب هذه الأشياء كنقطة إيجابية لجاي غارنر باعتباره هو مدير مكتب الإعمار والمسؤول عن هذه الخدمات؟
نعم، هو بالحقيقة هناك تحسن فيما يخص مسألة الكهرباء والخدمات بشكل عام، يعني ولو بشكل طفيف، ولكن على الأقل مسألة الكهرباء التي ذكرتها أصبح الانقطاع أقل من السابق بكثير، والناس هنا يراقبون هذا الوضع. ولكن هناك يعني مشاكل أخرى يعاني منها الناس، مثلا فيما يخص صرف الرواتب المتأخرة عند بعض الموظفين.
محمد، بالنسبة لهذا الموضوع وصرف الرواتب، يعني تسلم بريمر لزمام الأمور في العراق ربما يكون له أثر إيجابي عند بعض الناس في تحسن أوضاع المعيشية، لأنه يمتلك سلطة بصرف بعض الأموال، مجرد استلام صرح بصرف الرواتب.
وهذا ما جرى بالفعل، يعني هو خلال الأسبوع، نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع كان هناك صرف للرواتب. مثلا ليلة أمس، مساء أمس عفوا، زرنا أثناء مرورنا قرب مقر المؤتمر الوطني العراقي، كان هناك دار المعلمات وقد تجمع المعلمات استلام رواتبهن، وكذلك في مناطق أخرى. أيضا اليوم مررنا أيضا بالأسواق التجارية التابعة لوزارة التجارة، وكان هناك بعض السواق واندهشنا لتجمع وكذلك الشاحنات الكبيرة، فظننا أن هناك مواد يعني ستوزع إغاثة، فذهبنا إليهم وسألناهم فقالوا أن الأمر يتعلق بتوزيع الرواتب. الأمر لا يتعلق بتوزيع الرواتب بحد ذاته، ولكن يتعلق المبلغ الذي يتضمنه هذا المرتب. بمعنى مثلا على سبيل المثال الحصر، يعني كان التقيت بمن اليوم في متقاعدين عند مجلس بناء مجلس الوزراء، طالبوا بزيادة رواتب المتقاعدين. يعني لو تسمحين لي أطلعني أحد المتقاعدين.
نعم،
على جدول توزيع الرواتب بالنسبة لديه، فقال يعني أراني الورقة التي يعني يستلم منها رواتب. قال للذين خدموا دون 20 سنة يستلم راتب 5000 دينار، والذين خدموا أكثر من 20 سنة يستلم 8000 دينار. وطبعا هذا الأمر زهيد جدا وقليل جدا مقابل، لو قلت لك
هذا بالنسبة للجيش؟
لا، هذا بالنسبة لعامة المتقاعدين الموظفين. يعني
عامة المتقاعدين، نعم.
الجيش اليوم كان هناك مجموعة من نواب الضباط ومجموعة من يعني الضباط ونواب الضباط والمنتسبي الجيش تجمعوا أيضا قرب يعني مقر الإدارة الأمريكية عند بوابة القصر الجمهوري، وكانت لهم مطالب يعني متعددة فيما يخص مسائلهم، مسائل استمرارهم بالعمل وهيئة التصنيع العسكري، وكانت مسألة دفع رواتب أيضا المتأخرة لمدة 2 شهر لم يستلموا رواتبهم. يعني كانت هذه، وتحدث يعني أحدهم ممثلا عنهم مع العميد ستروك، يبدو أنه خرج بنتائج حيث قام بتسجيل أسماء المنتسبين لتقديمها إليهم ربما لصرف رواتبهم بعد حين.
نعم، ماذا عن الأحزاب المتواجدة وعملها في العراق؟ ماذا تأثير هذه التغييرات عليها؟
هناك نشاط كبير جدا للأحزاب العراقية بمختلف أطيافها، يعني القومية الليبرالية والإسلامية والشيوعية، باعتبار أن هناك حرية تامة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها السياسي بعد أن حرمت منه يعني أكثر من 35 عام، وهذا أمر معروف أصبح معروفا للجميع. الأحزاب طبعا هي تنتشر في بغداد، هناك مقرات رئيسية لكل حزب وهناك مقرات ثانوية في ضواحي بغداد، ويعني تقوم بنشاطاتها السياسية سواء بإصدار جريدة أو سواء بعقد المؤتمرات أو بعقد اللقاءات بالنسبة لمنتسبيها وبالنسبة لأعضائها، ويقومون طبعا بلقاءات فيما بينهم، أيضا هناك لقاءات بين الأحزاب وبين الحركات السياسية المتواجدة في بغداد.
ماذا عن التغييرات اللي صارت؟ يعني كيفية تجاوبهم مع هذه التغييرات؟ تأثيرها عليهم؟ هل في رد فعل معين؟
نعم، هناك طبعا لقاءات أيضا كنت أود أن أشير إليها، هي بين الأحزاب أو بين ممثلي بعض الأحزاب وبين الإدارة الأمريكية، سواء كانت بشكل يعني غير معلن عنه أو سواء كانت بشكل علني، والغرض منها هو يعني محاولة التنسيق فيما بين هذه الأحزاب وبين الإدارة الأمريكية الموجودة في بغداد حول أمور عديدة يعني، والأمر يتعلق أحيانا بجوانب سياسية وأحيانا بقضايا إدارية وخدمية، وطبعا هناك نوع من الارتياح دعيني أقول فيما يخص عمل هذه الأحزاب بشكل عام، وارتياح من قبل هذه الأحزاب تجاه تعاون الإدارة الأمريكية فيما يخص القضايا التي تطرح على الطاولة فيما بينهم.
محمد، هل في أثر معين لكون جاي غارنر عسكري وبريمر مدني؟
لا أعتقد ذلك، أعتقد أن القضية تعود إلى الجانب العملي من الجانب التنفيذي من الأمور التي تنفذ داخل مدينة بغداد. الأمر يعني المواطن العراقي يريد أن يشاهد ماذا تقدم الإدارة الأمريكية له، لا يهمه إذا كان من يقود هذه الإدارة عسكريا سابقا، جنرالا سابقا أو يعني مدنيا، المهم بالنسبة إليه تنفيذ هذه الخدمات، فكلما كانت هناك نواحي عملية لهذه الخدمات يكون هناك طبعا ردود فعل إيجابية ويكون هناك ارتياح.
أسباب كثيرة تلك التي أدت إلى تعديلات، والبعض يقول إنها تغييرات جذرية لإدارة العراق، ورغم أن المعركة هي واحدة بالنسبة للإدارة الأمريكية، إلا أن الأمر لا يخلو من اتهامات عديدة وجهت لجاي غارنر من قبل العراقيين وربما بنظر الخارجية الأمريكية أيضا. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيدتي سادتي، مندوبة إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، التقت جنودا أمريكيين تحدثوا عن مشاعرهم وعن مخاوفهم وهم يؤدون مهامهم في بغداد، وأفادتنا بالتقرير التالي الذي تعرض له ولاء صادق.
شارك أكثر من 200 ألف جندي أمريكي في عملية اجتياح العراق والاحتلال الذي أعقبه، وبعد 3 أسابيع من القتال تمكنت القوات الأمريكية والبريطانية من السيطرة على العراق، وهي تساهم الآن في تسيير أمور البلاد وتوفير الأمن والحفاظ على النظام. وتمثل هذه القوات الوجه الإنساني للاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة، وهي تؤدي عملها باعتبارها قوات عسكرية، إضافة إلى مهمة أخرى تتمثل بالعلاقات العامة. مراسلة إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية زاميرا إيشانوفا تحدثت إلى جنديين اعتياديين في بغداد، فعبرا عن مخاوفهما وعن إنجازاتهما وهما بعيدان عن أهلهما وأصدقائهما في الوطن. وفيما يلي عرض لهذا التقرير. يوما بعد يوم يتغير الوضع العدائي الذي وجد فيه الجنود الأمريكيون والبريطانيون أنفسهم في العراق إلى وضع ودي أكثر من ذي قبل، إذ أصبحت رؤية الجنود المتمركزين فوق دباباتهم ومدرعاتهم وهم يوجهون فوهات بنادقهم إلى أعداء محتملين في الشوارع، بينما أصبح من المألوف رؤية الجنود الأمريكيين وهم يتضاحكون ويتمازحون مع العراقيين في شوارع بغداد. وقد شهد أحد الجنود الأمريكيين في حي سكني في العاصمة العراقية يحمل لوحة كتب عليها باللغة العربية تزوجيني، واسم هذا الجندي هو توني سميث ويبلغ من العمر 21 عاما وأصله من ولاية فلوريدا. وعندما سألته مراسلتنا عن معنى اللوحة التي يحملها قال إنها حركة مازحة تهدف إلى إضحاك السكان المحليين، ثم أضاف
نحن نحاول فقط التحدث إلى العراقيين والتمازح معهم أثناء إنجازنا أعمالنا، أغلبهم لطفاء ويحبون التحدث إلينا، جميل أن يكون المرء في هذا المكان.
وبعد فترة قصيرة شاهدت مراسلتنا حوالي 10 من الشباب العراقيين وهم يضحكون ويشيرون إلى اللوحة التي يحملها الجندي الأمريكي سميث، فتجمعوا حوله مع جنديين أمريكيين آخرين، بينما راح العديد من المارة يطلقون أبواق سياراتهم ويلوحون بطريقة ودية، إلا أن سميث سرعان ما عاد إلى الجد مرة أخرى وقال إن الحرب ليست بالمهمة السهلة، لا سيما بالنسبة لجنود مثله لم يشاركوا في مهمات قتالية إلا للمرة الأولى، ثم أضاف
لم تكن الحرب صعبة حتى وصلنا إلى بغداد، ما أن دخلناها حتى شاركنا في العديد من المواجهات، رغم أن هذه المواجهات لم تحدث مع عراقيين بل مع سوريين، وقد أدينا ما علينا في هذه الظروف، ثم سرعان ما صارت الأمور تسير بشكل أفضل.
أما الجندي الأمريكي الآخر واسمه كيل هيسل والبالغ من العمر 21 عاما وأصله من تكساس، فقد تذكر مشاعره خلال المعارك وتحدث عن وضعه النفسي وقال
I was nervous, real scared. We have taken contact fire and RPG rounds.
كنت متوفز الأعصاب وشعرت بالخوف حقا، وقع تبادل لإطلاق نيران الدبابات فشعرت بتوفز عال في الأعصاب، شعرت بأنني إنسان وليس مجرد جندي وبأنني أنجزت الكثير وساعدت بلدي إلى حد بعيد.
وقال هيسل أيضا إن العراقيين سيكونون لطفاء مع القوات الأمريكية ما دامت هذه القوات توفر لهم الأمن وتساعدهم في تطوير حياتهم، إلا أنه قال إن الجنود الأمريكيين يدركون أيضا المخاطر الكامنة حولهم، ولذا فعليهم البقاء متيقظين على مدى 24 ساعة يوميا، ثم تابع بالقول
أشعر بالارتياح هنا، لكننا نستمر في النظر حولنا على الدوام تحسبا لما يمكن أن يحدث، لا يمكننا الشعور بالاسترخاء تماما، ولذا لا يمكننا التخلي عن الانتباه والحذر، هذا أمر يشعرنا بالتوتر ولذا لا يمكننا الاسترخاء بالطريقة التي نريد.
هيسل فقال إن ما يخشاه هو أن تعاوده أحداث الحرب في الأحلام بعد عودته إلى بلاده، وأضاف
I have some nightmares just like actually going back there and reliving it all over again. I wake up
أرى الآن بعض الكوابيس وأخشى أن أعود إلى بلادي وأرى الكوابيس مرة أخرى. أحيانا أستيقظ وأنا أتصبب عرقا وأشعر بالبرد، ثم ما ألبث أن أدرك أنه ليس سوى حلم. هذا جزء من التوتر المرافق لحالة الحرب، ولذلك أرى كوابيس عندما أنام، وكل ما أخشاه أن ترافقني هذه الكوابيس طوال حياتي.
وقال سميث وهسل إنهما بعيدان عن أسرتيهما منذ 9 أشهر، أمضياها أولا في الكويت ثم في بغداد، وأقرا بأنهما يشعران بالحنين إلى الوطن. ثم قال إنهما لا يعرفان متى سيسمح لهما الرئيس جورج دبليو بوش بالعودة إلى الوطن. وقال سميث إنه يفتقد والدته في فلوريدا وشقيقته التي تؤدي الخدمة العسكرية في أوزبكستان ثم صديقته، هذا إضافة إلى أنه يفتقد أكلات ماكدونالد والكنتاكي وأطعمة أخرى توجد عادة في منطقته في جنوب الولايات المتحدة. أما هيسل فقال بكل بساطة إنه متلهف إلى العودة إلى تكساس حيث يقيم مع زوجته. ثم قال الجنديان الأمريكيان إنهما سيظلان وفيين، أحدهما لزوجته والآخر لصديقته، رغم ما تتمتع به الفتيات العراقيات من جمال. أما اللوحة التي كتب عليها أحدهما تزوجيني فتهدف فقط إلى جعل العراقيين يبتسمون ويشعرون بالارتياح في التحدث إليهما. وقال سميث أخيرا لقد نجحنا في ذلك كما ترين، بينما راح عراقيون يتحلقون حوله وهم يضحكون ويبتسمون.
أعزائي المستمعين، في أنقرة رأى السفير الأمريكي أن العلاقات الأمريكية التركية لن تتأثر بسبب تصريحات أطلقها نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتز.
قال السفير الأمريكي لدى أنقرة روبرت بيرسون إن العلاقات التركية الأمريكية ليست مهددة بأي شكل من الأشكال بسبب التصريحات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والأتراك. جاء ذلك في تصريح لصحيفة حرية التركية اليوم. والجدير بالذكر شهدت العلاقات التركية الأمريكية في الآونة الأخيرة توترا بسبب تصريحات نائبي وزير الدفاع والخارجية الأمريكي مارك روسمان وبول وولفيس الذين كانا مسؤولين عن الملف التركي قبل الحرب، والذين أصابوا بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم مصادقة البرلمان التركي على صالح مشروع قانون خاص كان ستسمح بنشر 62 ألف جندي أمريكي على الأراضي التركية. وأشار بيرسون إلى أن على المسؤولين الأتراك مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ خططها المتعلقة بالعراق، ومؤكدا على أن العلاقات الأمريكية التركية قد دخلت مسارا مثيرا يدفع الطرفين لإعادة الوضع إلى ثالث عهده ومساعدة تركيا أمريكا في موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط بسبب تواجدهم العسكري والسياسي في العراق، وأن تركيا ضحت بالكثير في الماضي وأثبتت للأمريكيين والغرب أنها حليف استراتيجي يتق بها دائما. لذلك لينسى الأتراك الماضي ويثبت لنا في الوقت الحاضر كونهم كحليفة استراتيجية. من ناحية ثانية، بعد أن وصل السفير التركي السابق في بغداد عثمان باكسود إلى بغداد يوم الأحد الماضي لاستئناف السفارة التركية أعمالها في بغداد، نقلت وكالة الأناضول التركية عن المكتب الصحفي لرئاسة الوزارة التركية في بيان نشرته اليوم بأن السفارة التركية قد بدأت رسميا اليوم باستئناف أعمالها في بغداد. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للشؤون الخارجية لحزب العدالة سوران تشومز وممثل حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي حسين جولات بأن الأعضاء الآخرين العاملين في السفارة التركية والذين يتكونون من 10 أشخاص أيضا قد غادروا أنقرة إلى بغداد لمساعدة السفير التركي في إعادة فتح مكاتب لها في بغداد، وذلك لمساعدتها للتنسيق في مساعدة الشعب العراقي في جهود إعمار العراق بعد الحرب. من جهته أشار جولر إلى أنه يتوقع أن يزور العاصمة العراقية هذا الشهر وفود من المسؤولين الأتراك يضم نواب من البرلمان التركي ليلتقي مع المسؤولين في الحكومة في بغداد في سبيل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم مكتب التمثيل الدبلوماسي والتجاري في بغداد. من ناحية ثانية قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي بأن تركيا أيضا ستواصل إرسال مساعدات إنسانية وغذائية إلى الشعب العراقي، ومؤكدا على أن تركيا سترسل مساعدات إنسانية تتكون من مستلزمات طبية لاستخدامه في المستشفيات العراقية، ومشيرا إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار حملة المساندة والتواصل مع الأشقاء العراقيين، ومشددا على أن العديد من سيارات الإسعاف ومعدات ومستلزمات طبية وقنينات أكسجين سترسل إلى المستشفيات في بغداد في الأيام القادمة لتوزيعها بواسطة المسؤولين المتواجدين في الأراضي العراقية، وذلك بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العراقي. وأشاد المسؤول التركي بالتبرعات التي جادت بها الأيادي الخيرة من أبناء الشعب التركي، حيث تجمعت مئات الأطنان من المواد الغذائية والدوائية والمياه المعدنية العذبة التي سيتم شحنها قريبا إلى الشعب العراقي الشقيق. وفي السياق نفسه قال رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي أرسان جونان إن حكومة العدالة والتنمية ستواصل في تقديم مساعداتها للشعب العراقي بإرسال مواد إغاثية وغذائية ومستلزمات طبية ومساعدات إنسانية، وذلك لتعجيل تنفيذ خطط ومشاريع الإدارة الأمريكية المتعلقة بالعراق والتي تهدف إلى ترسيخ الأمن والسلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة الرسمية تيرتا، وأشار جونان إلى أن تركيا ستساهم في بناء عراق حر ديمقراطي، وإن تركيا مستعدة للمشاركة في تنفيذ خطط ومشاريع استثمارية في العراق، وذلك بمساهمتها الفعالة في إعادة أعمال البنى التحتية للمنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية، وكذلك بناء المدارس والمستشفيات في العراق إذا أرادت الأطراف المعنية من تركيا مساهمة تركيا في تلك المشاريع. وعرب جونان عن ثقته بأن شركات الإنشاءات التركية ستشارك في إعادة أعمال العراق نظرا لخبرتها وشهرتها على الصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. جال لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير على شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، هذا شرزاد القاضي يحييكم ويقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. وصل الرئيس الجديد للإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر إلى بغداد اليوم الاثنين قادما من البصرة ليتولى شؤون الإدارة التي عانت من بعض المتاعب بحسب فرانس بريس. الوكالة ذكرت في التقرير الذي نشرته اليوم أن بريمر دبلوماسي مخضرم وخبير في شؤون مكافحة الإرهاب، كلفه الرئيس الأمريكي جورج بوش بمسؤولية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية في العراق، وهو أعلى منصب في الإدارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقال بريمر لدى وصوله إلى مطار بغداد أن قوات التحالف لم تأتي لتحتل العراق لكن لإطاحة نظام استبدادي، وهذا ما قمنا به، وواجبنا الآن مساعدة الشعب العراقي ليعيد سيطرته على مقدراته، على حد قوله. هذا وتوقعت صحيفة واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن تشمل التغييرات الجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي كان مسؤولا للإدارة المدنية حتى الشهر الماضي، لكن بريمر قال أنه يتطلع إلى العمل مع غارنر في الأسابيع المقبلة لإنجاز بعض المهمات الأساسية. أفادت رويترز أن قائد قوات التحالف تومي فرانكس أبلغ العراقيين يوم أمس الأحد بحل حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين وطلب منهم تسليم كل ممتلكاته. وعلى صعيد ذي صلة قالت أسوشيتد بريس أن بول بريمر ينظر في إصدار أوامر إضافية لحل وزارة الدفاع السابقة وجهاز الأمن بما في ذلك الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص. نقلت وكالة رويترز عن السياسي العراقي أحمد تشالبي قوله في تصريحات نشرت يوم الاثنين أن لديه معلومات موثوق فيها تفيد أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وابنه ما زالوا أحياء في العراق. وأكد تشالبي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط في بغداد أنه متأكد بأن صدام موجود داخل العراق وهو لم يغادر، إذ أنه موجود مع أبنائه لكنهم ليسوا مع بعضهم البعض كل الوقت. ونقلت رويترز عن مساعد مقرب من صدام قوله الأسبوع الماضي أن الرئيس المخلوع آمن في العراق ويستعد لتنظيم معارضة ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة. قالت فرانس بريس أن آلاف الناس تجمعوا في وسط مدينة النجف المقدسة اليوم الاثنين للتعبير عن ترحيبهم بعودة الزعيم الشيعي آية الله محمد باقر الحكيم بعد 23 عاما قضاها في المنفى في إيران. وقالت الوكالة أن الحكيم زار مرقد الإمام علي بن أبي طالب مشيرة إلى أن عشرات الآلاف من الشيعة قد رحبوا برئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق منذ عودته إلى البلاد. ونقلت فرانس بريس عن آية الله الحكيم في خطاب ألقاه في النجف إن الأمريكيين والبريطانيين ساعدوا صدام حتى الرمق الأخير ليقتلنا على حد تعبيره، لكنه أضاف أن المستقبل أمامنا وعلينا التضحية من أجل البناء، ولا يجب أن نحمل السلاح لكن أن نتكلم وأن نخرج في مسيرات ونعمل معا لتشكيل حكومة عراقية، على حد قوله. وأضافت فرانس بريس أن واشنطن تراقب عودة الحكيم لأن البعض يعتبرونه مواليا لإيران، ومن المحتمل أن يعرقل جهود إعادة تشكيل حكومة موسعة لعراق ما بعد صدام، علما أن بعض مساعدي الحكيم حاولوا أن يظهروه كشخصية دينية وليست سياسية بحسب الوكالة. قام 200 شرطي عراقي بتنظيم المرور اليوم الاثنين في مدينة البصرة بموافقة القوات البريطانية، بحسب وكالة فرانس بريس التي نقلت عن العقيد علي عبد اللطيف أن الشرطة ارتدوا ملابس رسمية وحملوا مسدسات. هذا وليس لدى الشرطة صلاحيات اعتقال أو محاسبة المخالفين. بدأ الجيش الأمريكي بجلب الوقود والبنزين من تركيا اليوم الاثنين لتخفيف الضغط على نقص الوقود الذي تعاني منه مدينة الموصل في شمال العراق، بحسب وكالة رويترز التي أشارت إلى أن الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في الموصل كانت قد دفعت المنتظرين للتشاجر في حين تباع الحصص بأسعار عالية في السوق السوداء. وصلوا مستمعين الكرام تقديم نشرة الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أعلنت قيادة القوات الوسطى الأمريكية اليوم الإفراج عن المعارض العراقي محمد محسن الزبيدي الذي أعلن نفسه رئيسا لبلدية العاصمة العراقية بغداد بعد أسبوعين من اعتقال القوات الأمريكية له. وأشار بيان صدر عن القيادة الوسطى أن الزبيدي اعترف بأنه تجاوز حدوده. ونقلت قيادة الجيش الأمريكي عن الزبيدي قوله: لست رئيس بلدية بغداد ولست مهتما بالعمل بشكل مستقل عن التحالف. صرح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد لقاء أجراه مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك في القاهرة اليوم الاثنين أن انبثاق حكومة إسلامية في العراق لن يكون في صالح الشعب العراقي أو جيرانه. ونقلت فرانس بريس عن باول اعتقاده بأن حكومة عراقية يجب أن تتألف من ممثلي الشعب العراقي وتضم جميع مكونات الشعب العراقي. وقال باول: سيكون من سوء الحظ أن تظهر حكومة في العراق متعصبة إلى درجة لا تحترم فيها أسس الديمقراطية، مشيرا إلى أنهم يعملون على ضمان ظهور زعماء يمثلون جميع مكونات السكان، ومضيفا أنهم يحترمون الإسلام. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين انها تريد تحري صحة تقارير عن ان العراقيين الذين يعيشون بالقرب من منشأة نووية تعرضت للسلب تظهر عليهم اعراض اشعاعية مرضية، وتأمل في الحصول قريبا على الاذن بذلك. وصرحت ميليسيا فليمينغ الناطقة باسم الوكالة الدولية لرويترز بان الوكالة على علم بتقارير عن وجود تلوث نووي، ولكنها غير قادرة على تحري صحتها بما أن الولايات المتحدة ترفض السماح بعودة العاملين في الوكالة إلى العراق. قال مسؤولون أمريكيون أن العالمة العراقية رحاب رشيد طه استسلمت إلى قوات التحالف خلال اليومين الماضيين. وتعرف رحاب باسم الدكتورة جرثومة لإدارتها منشأة لأسلحة بيولوجية عراقية كانت تعمل في مجال الإنثراكس وسموم البوتولينوم وأفلاتوكسين. ورحاب هي زوجة وزير النفط العراقي السابق عامر رشيد الذي استسلم إلى القوات الأمريكية في الشهر الماضي. أفادت رويترز أن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش العراقي إبراهيم أحمد التكريتي الذي ورد اسمه في قائمة أهم المسؤولين العراقيين المطلوبين من قبل القوات الأمريكية. من المحتمل أن يكون وزير الخارجية العراقي السابق ناجي صبري قد هرب إلى النمسا بعد أن أخذ معه 15 مليون دولار بحسب ما نسبته وكالة الأنباء الألمانية إلى مصادر عراقية، مضيفة أنه قد حل ضيفا على يورغ هايدر السياسي اليميني النمساوي. ونقلت الوكالة عن مجلة ستاندرد أن صبري غادر بغداد في 7 نيسان متوجها إلى سوريا ولم يظهر منذ ذلك الحين. وأضافت الوكالة أن هايدر كان وصف ناجي صبري بأنه صديق جيد. أفادت فرانس بريس أن وزيرة التنمية الدولية عضو البرلمان البريطاني كلير شورت استقالت اليوم من منصبها احتجاجا على موقف الحكومة البريطانية المساند للولايات المتحدة التي ترغب في الحصول على قرار من مجلس الأمن يضمن لقوات التحالف أن تقيم حكومة في العراق وأن تسيطر على النفط من أجل إعادة إعمار العراق مع دور بسيط للأمم المتحدة على حد قول شورت. قال الرئيس الجورجي إدوارد شيفرنازا في خطاب ألقاه عبر الإذاعة الجورجية اليوم أن جورجيا سترسل عسكريين ومهندسين مدنيين وأطباء إلى العراق بحسب إتارتاس الروسية. وتقول الوكالة الروسية أن شيفرنازا لم يحدد موعدا، لكنها نقلت عنه قوله أن جورجيا ستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع العراق بعد أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة في بغداد. نقلت وكالة إتارتاس الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف أن روسيا ترى أن رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق يجب أن يكون على ضوء قرارات مجلس الأمن. أجرى وزير خارجية الصين وبريطانيا محادثات عبر الهاتف أمس الأحد لمناقشة أوضاع العراق والشرق الأوسط والأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. ونقلت وكالة سينخوا الصينية عن وزير الخارجية الصيني لي تشاو أوكسين أن إعادة إعمار العراق يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة. قالت فرنسا أنها مستعدة لدراسة مقترح تقدمت به الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن العراق، لكنها تطلب ضمانات بشأن قضايا مختلفة بضمنها إنتاج النفط. سيداتي وسادتي، قدمت لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.